بسم الله.
نعم. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟
مراده أنه يقول أنتم تتكلفون فتقولون هذه النصوص تدل على معنى باطل، بعد ذلك تقولون نحتاج أن ننفي المعنى الباطل ونتأوله. وذكر عليه إذا قيل إن الله تعالى في السماء فمعنى أنه فوق السماء سبحانه وتعالى. قال فلو وجد من يكون فهمه يقول لو سألت عامة المسلمين عن هذا لما وجدت المعنى الفاسد الذي يتصوره المتأولون ويقولون بناء عليه نحن ننفي هذا المعنى بالتأويل. فيقول أنتم الآن تتكلفون أن تفهموا من النصوص معنى غير لائق، ثم تقولون إن نحتاج إلى أن نتأوله. أما النصوص فمعناها جلي وواضح وهي كمال من جميع الوجوه. نعم.
وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو
ذلك. مراده أن إن الله في السماء يقول قوله تعالى فسيروا في الأرض، هل معنى ذلك أن الآية تعني أنهم يسيرون كما تدخل الدود في الأرض أو سيروا على الأرض؟ نفس الشيء. وهكذا قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى أنه سيشق الجذوع ويدخلهم فيها؟ لا، يصلبهم على جذوع النخل. فيقول المقصود بقوله في السماء أنه على السماء، هذا مراده، أتى بالأمثلة هذه. نعم.
بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وهو على عرشه سبحانه وتعالى ويقبل على عبده وهو تعالى على عرشه. قال حتى من والعياذ بالله يعبد المخلوقات هذه، من يعبد الشمس مثلا وصار يناجيها من عباد الشمس، يقول هو يناجيها ويقال إنه الآن يناجي الشمس فالشمس قبل وجهه والشمس في العلو. نعم.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به.
مخليا به،
أحسن عليكم. ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية العباد لله عز وجل وهو تعالى واحد والعباد كثير، قال أنتم الآن ترون القمر وهو واحد ولله تعالى المثل الأعلى، فقال سأنبئك مثل ذلك، يعني على سبيل التقريب القمر كلكم يراه مخليا به أو مخليا به وهو آية من آيات الله فالله عز وجل أكبر. مثل ما قال ابن عباس لما سئل عن الرزق، لما سئل عن محاسبة الله تعالى لجميع العباد كيف يحاسبهم في ساعة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة، إن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. نعم.
وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفاته.
نعوت المخلوقين أي صفات، أي أوصاف المخلوقين. نعم.
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين،
محدثين
المحدثين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معناه ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
يعني عبارة أن الظاهر غير مراد، قلنا أن الأصل أن الظاهر مراد لأنه قرآنا عربيا غير ذي عوج، لكن الإشكال أن اللفظة هذه صارت مجملة، فصار هناك من قد يطلقها ويريد بها باطلا، وقد يطلقها ويريد بها معنى، المعنى نفسه حق لكنه عبر بكلمة غير مراد. قال فهذه الكلمة من قالها وهو يقصد أن الظاهر أن صفات الله كصفات المخلوقين، وأن المراد بكون الله تعالى قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، فلا شك أن هذا غير مراد، لكن دعواه أن هذا هو الظاهر غير صحيح، ليس هذا هو الظاهر، لكن قولك إن هذا هو الظاهر إذا نفيته تكون نفيت معنى باطلا، لكن تعبيرك بأن هذا هو الظاهر نقول هذا غير سليم، لأن هذا الظاهر لو كان هو الظاهر لفهمه الصحابة الذين سمعوا القرآن قبلك. نعم.
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث.
أحد هذا مذهب السلف يقول أصبت في أمر، إذا قال إن مذهب إذا قال إن مذهب أن هذا غير مراد يقال أصبت في نفيك هذا عن مذهب السلف، لكن أخطأت في التعبير حين تقول إن ظاهرها غير مراد. من قال إن هذا هو الظاهر؟ هذا ليس هو الظاهر. نعم.
فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا.
نعم. يقول الظهور والبطون من الأمور النسبية، يعني يتفاوت الناس في ظهور المسألة وخفائها بحسب ما يؤتي الله العبد من علم قلة أو كثرة، فلهذا قد يأتي أحد ويقول هذا الظاهر غير مراد، يأتي لشخص من المشبهة ويقول إن ظاهر هذا الحديث هو مثل ما تقدم أن الله عز وجل بيني وبين الحائط، فيقال الظاهر غير مراد، يقول لأنه يرد على من فهم فهما خاطئا لكلمة الظاهر، لكن الواقع أن هذا إطلاق غير صحيح، لأن الظاهر من قال إن هذا هو الظاهر كما سيأتي، ولهذا قال وكان أحسن من هذا. نعم.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى، وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب.
نعم. إذا قال مذهب السلف أن ظاهرها غير مراد أنه عدم إثبات هذه المعاني على ما هي عليه بالمدلول اللغوي قرآنا عربيا غير ذي عوج، يقول لكم في هذه الحالة لا شك أنه إما أخطأ في نقله عن السلف أو أنه تعمد الكذب على مذهب السلف. نعم.
فما يمكن أحد قط أن ينقل عن
قط
قط
بدون تنوين نعم.
فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا على تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
يعني هؤلاء يريدون أن يجمعوا بين قول السلف وبين خصومهم، فيقولون أبدا قول السلف وقول المتأولين من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم سواء، كلهم يقولون إن ظاهر غير مراد، لكن السلف رأوا ألا يحددوا المراد، والمتأخرون هؤلاء الذين هم خصوم السلف والذين امتحنوا السلف وآذوا السلف وأئمة الإسلام قال رأوا أن المصلحة أن يؤولوها، يعني يريد أن يجمع بين الإمام أحمد والمعتزلة، يريد أن يجمع بين السلف وبين الجهمية. هذا كلام فارغ لا شك أنه لا يقول إنسان يعي فوارق ما بين السلف وما بين هؤلاء الخصوم، لهذا قال هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. ثم ذكر أن كثيرا من الصفات يقطع فيها بأن هذا من الكذب على السلف، فالسلف يقرون أن الله فوق العرش وكلامهم في هذا كثير. ومن تأمل كلام السلف الذي لم يحكى عشره، يعني هنا في هذه الفتوى، علم أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش وبجميع ما يتعلق بإثبات الصفات. نعم.
والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها وإنما ينفون التشبيه.
يعني يقول لا تقل لهات عن عمر وعن أبي بكر وعن جاهد وعن قتادة في كل صفة من الصفات أثر، يقول ما تستطيع أن تقول هذا، لكن لا شك أنهم في عموم الصفات لهم منهج واحد، ثم تأتي آثار ترى عن الصحابة وترى عن التابعين وترى عن الجميع في إثبات بعض الصفات وتكثر هذه الآثار، في بعض الصفات قد لا تجد إلا عن عدد أقل من السلف. فالحاصل أن مجموع ما هم عليه هو هذا، لكن كانوا ينفون التشبيه قطعا وفي الوقت نفسه كما سيأتي. إذا رأوا الرجل يبالغ في نفي التشبيه من غير إثبات اتهموه بأنه جهمي، لأن السلف منهجهم ما هو إثبات ونفي، فكونك تثبت ولا تنفي أو كونك تنفي ولا تثبت هذا ليس منهج السلف، لأن السلف يثبت ما أثبت الله وينفون ما نفى الله. نعم. وإنما ينفون التشبيه
وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفة قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن
هذا نموذج، والذي لم تسمعه أكثر لعلمك تقرأ كلام المعتزلة تجد أناسا من أوقح الناس وأقلهم أدبا، وكذلك المتكلمون، لكن ما كل ما يعلم يقال، فيهم من الجلافة وقلة الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ما تسمع. يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة. الأنبياء هل يتكلموا من أنفسهم؟ إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان أغضبك قوله إن هي إلا فتنتك، فقد قال الله عز وجل ما يبين هذا في خبر الملكين، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهكذا يفتن تعالى بما شاء، والمعنى الفتنة الاختبار، يختبر بما شاء. فيقول هذا الوقح، ورجل سبحان الله من الثمامية من المعتزلة، وكان متظاهرا حتى بشرب الخمر قبحه الله، ومن مجان المجون من المعتزلة، يقول هذه الكلمة الهائلة هذه أن هؤلاء مشبهة. إذا لا تستغرب إذا قال أن أهل السنة مشبهة، لكن سيصل إلى حد الأنبياء فلا تستغرب. وذكرنا لك أن الجهم قاتله الله ويقرأ رفس المصحف بقدمه، لأن الموجود في النصوص عكس ما يعتقدون فلا يطيقونه. وهذا الذي ذكر الجهم، الذي ذكر الجهم رواه الإمام أحمد والبخاري، أحمد في كتابه الرد على الجهمية، والبخاري في خلق أفعال العباد. فهم أناس سبحان الله يرى كثير من السلف أن هذه نوع من الزندقة، وأنهم إنما يتخذون موضوع منع التشبيه وأمثال بثابة الستار، وإلا ففي حقيقتهم أنهم زنادقة، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة.
نعم، هم يرون هذا بكل وقاحة، تحدثون في العلماء بشكل صريح، أحمد مالك الشافعي. وذكر الشيخ هذا عن الجهمية والمعتزلة حتى الأشعرية. وإذا أردت أن تعرف وضع الأشعرية فانظر قول الأشعرية في موضع الإيمان، أنقل لك قول بعضهم من الأشعرية والماتريدية. معلوم أن الإيمان عند السلف قول وعمل يزيد وينقص. النسفي لما ذكر قول الغلاة من وجهه أنه مجرد التصديق، قال بالوقوف على ذلك ثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيمانا، وهو قول فقهاء أصحاب الحديث. أصحاب الحديث يعني أهل السنة. السمرقندي المشهور بالحكيم يقول إن الإيمان، من يقول إن الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب فهو مبتدع، هذا قول السلف. تفتزاني أورد قول السلف الإيمان ثم قال صراحة، وهو مذهب السلف جميع الأئمة الحديث والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي، يعني ما خفي عليه أنه قول السلف، وعليه إشكال ظاهر. وقال الآمدي، وبهذا يتبين فساد قول الحشوية، إن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فعندهم وقاحة في التعرض للسلف. ولهذا سبحان الله مسألة الإيمان ما استطاعوا أن يمسكوا أنفسهم عندها، نصوا على مالك والشافعي، مع أن بعضهم يكون على مذهب مالك في الفقه وعلى مذهب الشافعي. لكن ما مزية العقيدة؟ تبين حقيقة صاحبها. أنت الآن الذي يتحدث في مالك والشافعي وأحمد أشد من الذي يتحدث في أبيك عندك. أئمة المسلمين إذا تحدث فيهم أن تريد إسقاط إمامة هؤلاء الأئمة، فهؤلاء الأئمة وصلوا إلى هذا الموضوع. هذا كل الموضوع ترى موجودة في كتبهم موثقة. فالمتكلمون عموما، حتى بس لا نطيل على الناس، المتكلمون عموما هذا منهجهم. منهم من يصرح ومنهم من لا يصرح. وإذا أتوا إلى مواضع المفاصلة بينهم وبين أهل السنة أساءوا القول وتلفظوا بألفاظ لا تليق. وفي كتبهم الحقيقة من هذا شيء كثير، به تعرف أنهم اتبعوا الأئمة في المذاهب الفقهية، لكن خالفوهم في الاعتقاد الأكبر الذي تبنى عليه مسائل الفقه. ولأن صار عندهم هذا الانفصال، يكون متعصبا بعض الأحيان لقول يحكي في الفقه، وقد يكون قولا مرجوحا ويقول إمامه لا تتعصب لقولي. فإذا جاء القول المتعلق بالاعتقاد الذي عليه الجميع من علماء السلف صحابة وتابعين وأئمة الإسلام، وجدته يأخذ بقول المتكلمين ويهاجم قول السلف. ولا يجب عبارة الحشوية هذه، الحشو شو الحشو؟ يعني حشو الناس هم الذين لا خير فيهم، ولا يعني ليس عندهم لا علم ولا شيء، يقولون هذه العبارة على السلف. فسبحان الله، العقائد تبين أصحابها، العقائد تبين أصحابها، ومقالات المعتزلة والمتكلمين عموما والجهمية مقالات فاسدة وخبيثة، وكذلك الفروع المتفرعة عنها. ولهذا مهما حاولوا، بعض الأحيان تجدهم مدحا ومقالات جيدة في السلف، بل ردا على الرافضة، ولهم ردود حسنة جدا على الرافضة. لكن إذا جاءت المسألة العقدية التي فيها الخلاف بينهم وبين السلف، سمعت مثل هذا. المعتزلة ترى أن أحمد ومالك والشافعي وأصحابهم أنهم مشبهة، وعندهم هذه العبارة مشبهة مشبهة، من لا يوافقها قال أنت مشبه، حتى يعبث بالنصوص ويكون على مقالته. يستوي في هذا منهم الكلابي والجهمي والمعتزلي والأشعري والماتريدي، وكتبهم في هذا فاضحة واضحة، مثل ما نقلت الكلام الذي نقلت هذا الآن في موضوع الإيمان، كلام الماتريدي وكلام الأشعرية. بل ابن نجيم في النهر قال: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فإنه مرتد. هذا إجماع السلف عليه، أحسن ما يقال فيه أنه ما عرف قول السلف. ولا عبارة فظيعة أن تقول إن قول السلف اللي اجتمعوا عليه، وتشوف اللالكائي الآجري ينقلون الإجماع على أن هذا قول السلف أنه يزيد وينقص، فيقول أحسن أحوال أنه ما عرف أن هذا قول السلف، ونشأ في بيئة لا يعرف فيها قول السلف، فظن أن هذه المقالة ليست للسلف، وإلا الحقيقة مقالاتهم سيئة جدا. نسأل الله أن يجزل لشيخ الإسلام المثوبة ويغفر له، والمتبقي الحقيقة مفيد ونافع لعل طالب العلم يعني يقرأه، لكنه بلا شك يعني يحتاج إلى شيء من التبيين والتوضيح. كأن الأخوة يريدون إيقاف البرنامج، وربما بعض الأخوة يريد السفر أو نحوه، فنوقف، والمتبقي إن شاء الله متيسر إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله. والحقيقة أن الأمر كما قلت لكم، يعني ما كنت أنوي أكمل، لكن هذا نموذج على أفعال الله التي تقع ولا يقع مراد العبد. ولا أنا خشيت أن يكون بعض الأخوة يريد السفر، لكن لما قال الشيخ أنه أنا كنت سأجيب على الأسئلة فقط الحقيقة، لكن ما دام أنه بهذا نتم لعل خير إن شاء الله عز وجل. على كل حال مثل ما قلنا، يعني هؤلاء يسيئون القول جدا في السلف على ما ذكرنا لكم. فذكر الشيخ يعني شيئا من كلام المعتزلة والجهمية في أئمة الإسلام كأحمد والشافعي وأمثالهم، ومثل ما قلنا غيرهم كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت حشوية ونوابت وغثاء وغثراء إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
على كل حال، تلقيب أهل السنة من قبل أهل الباطل هذا قديم وهو مستمر لا يقف إلى اليوم، ويتلون يعني أنواع الذم وأنواع المسبة. أنت تعلم أن صاحب الحق لا يرده نوع استهزاء أو نوع تعيير، لأن الحق الذي هو عليه والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أخبر أن الرسل تبتلى وكذلك أتباعهم يبتلون. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فكذلك أتباع الرسل لهم أعداء من المجرمين، ولهذا قالوا: لكل قوم وارث. فالمؤمن لا تزعزعه مثل هذه التسميات أو هذه التهويلات التي يهولون بها، وأن يترتب على قولكم كذا وكذا، إنما هذا كما يقال الصراخ على قدر الألم. فلما جاءتهم النصوص القوية والتقريرات العلمية الحقيقية صاروا يشنعون وصاروا يتهمون، وتارة يعيرون بأنواع من التعيير. صاحب الحق لا يتراجع عن هذا، بل يحمد الله على أن عافاه مما ابتلوا به، ويحرص الحقيقة على أن يجعل الحق في قالب سليم بعيد عن التشويه، فما أسرع أن يكون الواحد من هؤلاء الذين هم على أشد ما يكونون من البغضاء لمنهج السلف، أن يكون من خير الدعاة إليه. فلأجل ذلك من المهم أن يتعامل مع هؤلاء التعامل المتناسب مع الشرع. فكثير الحقيقة من هؤلاء هم دهماء يتأثرون بكلام مجموعة من رؤسائهم ويسعون إلى فاصل بينك وبين الوصول إلى من يكون من الشباب الطيبين منهم ذوي النوايا الحسنة، فأنت لا تقابل هذا الطيش بطيش مثله لأنك كالذي يثبت ما يقولون. فلك أن تتصور أن مثل هذه التهويلات والتعيير وأنواع السباب والشتائم إذا قوبلت بالصفح والإعراض والوصول إلى المراد والمقصود هو وصول الحق، تعلم أن هذه في غاية القوة. لهذا قالوا إن علي بن الحسين، أظن علي بن الحسين رحمه الله، لقيه أحد بني عمه كلهم من البيت رضي الله عنهم، فلم يبقي ولم يذر من السب وسوء الكلام. علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين كان مشهورا بسمت وعبادة، فلم يرد عليه. فلما جاء الليل طرق عليه الباب وقال: يا ابن عم، إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن كنت على غير ما قلت، وش المقابل؟ ما قال لعنك الله، لا، قال فغفر الله لك. قال فبكى حتى رحموه، وصار يبكي الطرف الثاني، اشتد بكاءه واعتنقه من ندمه على الموقف غير السليم. فالذي سيصل إلى هذا ابن عمر، نسأل الله أن يكرمنا بصفاتهم، ابن عمر يقول: أنا وأخي نسيته، يقول: لا نقابل شتائم الناس، يعني يتكلم فيك، قال: يتكلم ولا يتكلم. فالذي سيعان ولا سيما من يكونون في محيط الحقيقة مليء مثلا بالرافضة أو مليء بالصوفية وأمثال، يحتاج شيء من التصبر وشيء من الصفح. كثير من الناس لا يدري بالحق الذي عندك، ويراد أن تقول كلمة فيها نوع من الطيش والعجلة حتى يقال: أرأيتم، انظر كيف يتكلم، هو يقصد كذا. فإذا قابله السني بالصفح والإعراض، ولأجل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خصم له لدود انفرد به مع بعض المفسدين، وكان شيخ الإسلام في منأى، فضربوا شيخ الإسلام حتى أنهم قطعوا ثيابه، فعلم الناس فيما بعد بالذي حصل لشيخ الإسلام. فاجتمع مجموعة من الجنود العسكر، واجتمع مجموعة من الناس وطلبوا خصم الشيخ هذا، وعلم الوالي وصار يتتبعه، فقال الشيخ: إن كان الحق لي فأنا مسامح، وإن كان الحق لله فالله يأخذه، وإن كان الحق لكم فخذوا الحق أنتم. بحث الوالي، بحثت الشرطة، بحث الناس، لم يجدوا هذا الرجل. أين كان؟ في بيت شيخ الإسلام، أخفاه شيخ الإسلام عنه. ثم أتى الوالي وطلب منه الصفح عنه. يعني الحقيقة الذي سيصل إلى مثل هذه المقامات ويعينه الله تعالى على الدفع بالتي أحسن، سينفع الله بدعوته أكثر من الذي يقابل كلمة بأشد منها والسب مثله. وإلا هذا سنة هؤلاء، يعني أنهم يحرصون على التعيير وعلى العبارات الجوفاء، الله المستعان. نعم.
أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن إقامة البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وأن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات،
أراد الكائنات يعني أراد ما يكون، هذا مراده، أي أراد ما يكون. نعم.
وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار، وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمي والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة.
مقتضى الكلام هذا كله أيا كان من الرافضة أو الجهمية، إما أن تقول بقولي وإلا فسأتهمك بأنك مشبه أو ناصبي أو كذا. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا قال لك مثل الكلام لا يمكن أن تترك الحق الذي علمته لأجل مثل هذه الأمور. على كل حال هذه طريقتهم، يعني يحاولون أن يهولوا ويقولوا من لم يقل بقولنا فإنه قد قال بضده، وهذا القول يترتب عليه كذا، وأنه يصف الله بما لا يليق. أو الرافض يقول لا تحب أبا بكر وتحب عليا معا، إما أن تحب أبا بكر وإما أن تحب عليا. فإذا أثبت لك أن عليا يحب أبا بكر وعمر محبة عظيمة، وأنه من محبته لأبي بكر وعمر وعثمان سمى أبناءه بأبي بكر وعمر وعثمان كما سمى الحسن والحسين ومحمد ومحمدا، فقد سماهم بهؤلاء. وزوج عمر على كبر سنه بنته أم كلثوم وهي صغيرة. أنت الذي ما فهمت. أما أن تقول إما أن تبدئك، أنت يجيك الخارجي أيضا يقول من أحب عليا، فلا يمكن أن يجتمع حب علي وحب أبي بكر وعمر. فإن أحببت أبا بكر وعمر جميعا مع علي فأنت رافضي. وبهذه الطريقة، ولهذا قال أنس رضي الله عنه قالوا لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في قلب واحد، وكذبوا. قد وجد ولله الحمد حبهم جميعا في قلوبنا. الحاصل أن مثل هذه الأمور التي يشوشون بها جهمية معتزلة رافضة، المقصود بها تهويل المقالة المخالفة، وأنها يترتب عليها كذا، وأنك ستكون ناصبيا. ناصبي على أساليبك أنت ما فيه إشكال بفهمك أنت، وأنت يا خارجي أكون رافضيا بفهمك أنت ما فيه إشكال. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال ابن تيمية إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. فكونك تقول لي ناصبي أو رافضي، أنا لا أترك عقيدتي لأجل مثل هذه الترهات. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من وراء والله من ورائه بالمرصاد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
نعم، هذا امتداد، يعني مرة أخرى عاد ليقسم مقالات الناس فيها، وقال أنتم تقولون إن هذه أعراض، وقلنا العرض هو الذي لا يبقى، لكنكم تقولون في الصفات التي تقرونها إنها لا يقال فيها ذلك، والصفات التي لا تقرونها كالوجه وغيره تقولون إنها أعراض فلا ينبغي أن تقال. أنتم تقولون في العلم والقدرة إنها تثبت لله بما يليق بجلاله ولا يلزم عليها هذه اللوازم، فكذلك الوجه واليد والغضب وغيره أثبتها كما يليق بالله عز وجل. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، ويدل عليه كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذات من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم.
يعني الصفات مضافة لله عز وجل، إذن هي لائقة بالله، فإذا قلت إنها لا تليق بالله عز وجل فنقول لك: هل لله ذات؟ تقول: نعم. هل ذات الله مثل ذوات المخلوقين؟ يقول: لا، منزهة عن أن تكون مثل ذوات المخلوقين. كذلك صفات الله عز وجل، فإذا قال: لا، أنا أقبل أن ذات الله لا تكون مثل صفات مثل ذوات المخلوقين، لكن الصفات لا تليق بالله، أو بعض الصفات لا تليق بالله كما يقول في الصفات الاختيارية، قيل: هذا تحكم، هذا كلام ما هو كلام علمي هذا. فكما أن الله له ذات تليق به، فكذلك صفاته، لأن الصفات تابعة للذات. فكما أن صفات الله تعالى تليق به والمخلوق له صفات تليق به، فلا ينبغي الخلط في هذه الحالة. أما إذا قلت: لا، الصفات لا تليق بالله والذات تليق بالله، فهذا مجرد تحكم فارغ، ما هو منطلق انطلاقة علمية. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير
وكنه يعني وحقيقة الباري
غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية أن
فكيف
فكيف يمكن أن تعلم
نعم
فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
يعني هذه الروح الآن في الجسد، ما دامت الروح في الجسد فالإنسان حي، حتى لو سقط من مكان عالي، حتى لو أصيب بحروق شديدة فهو حي. إذا خرجت الروح من الجسد فحتى لو كان الإنسان في كامل عافيته وشبابه يموت. هذه الروح التي في الإنسان قال أهل العلم جعلها الله تعالى عبرة له هو. إذا لم تعرف حقيقة الروح التي بين جنبيك أنت، فكيف تتصور على الغيب وتريد الاطلاع على حقيقة صفات الله تعالى؟ فجعل الله هذه الروح عبرة للإنسان ليعلم أن هناك ما لا يحيط به إلا الله. ولم يجعل تعالى العبرة في هذا فقط بما حوله، لأن ما حولك كثير مما تعتبر به، لكن جعلها في روحك التي بين جنبيك. أكثر ما يقال في الروح باطل، لا حقيقة له أو لا دليل عليه، والمعلوم من الروح هو الموجود في النصوص فقط. أما ما سوى فكثير من خلط. فمثلا مما علم بالنصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، كل ميت يشخص بصره بإذن الله. متى سترى روحك؟ إذا خرجت، قبلها لا تعرف، فتظل هذه المسألة لا يحيط بها إلا الله. وكذلك قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح بإذن الله عز وجل يقبضها الله عز وجل عند النوم، ولهذا جاء في الحديث أن النوم الموتة الصغرى. الأرواح بإذن الله عز وجل من شاء الله تعالى له حياة رجعت روحه إلى جسده، الأرواح مقبوضة. من قضى الله أن يموت في فراشه، يحركه ألوه إذا به ميت لم ترجع له روحه، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا في الذكر وارد: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي رحمه، قد تمسك نفسك إذا نمت، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أعطني معلومات موثقة عن الروح، ما تستطيع إلا من خلال النصوص. ما دام الأمر بهذا الوضع في الإنسان نفسه، ففي غيب الله عز وجل الذي لا يحيط به إلا الله عز وجل، من باب أولى أن يقصر عنه. نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ، وأنى لهم بذلك. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية.
كل هذا مضى،
وإما مركبة منها، أو يثبتون بعض الصفات السبعة
مركبة منهما،
أو الثمانية، أو الخمسة عشر،
الخمسة عشر،
أو يثبتون الأحوال دون الصفات.
الأحوال هي اللي قلت لكم، أحوال من؟ أبي هاشم، لا معدومة ولا موجودة ولا مجهولة، هذه قلنا لكم. كل هذا يسمي نفسه صاحب عقل، صاحب دراية، والله المستعان. نعم.
كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
الفقهاء المتأخرين، انت بهذا المراد، هذا كثير من الفقهاء المتأخرين الذين انحرفوا عن منهج السلف. نعم.
وقوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون عن تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن، ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك، وبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان.
لا شك الذي يعتاد التعامل مع نصوص الصفات في القرآن وفي السنة ويكون عنده إلمام بتفسير السلف، وعنده معرفة متوسطة باللغة، ولو متوسطة باللغة العربية، تجد أنه يقطع بمعاني الصفات. لكن يأتي آخر لا يقطع، لأنه لا يعرف الدلالة، مثل ما قلنا في مثلا الاستواء، وأنه إذا عدي بعلى لا يكون معناه إلا العلو، والشواهد في اللغة من هذا، فيتفاوت الناس في هذا بحسب ما أتاهم الله تعالى من العلم. نعم.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
نعم، يعني من اشتبه عليه الأمر، بعض الناس يكون في محيط يشتبه عليه مثل هذه الأمور، وإن لم تشتبه على من عرف مثل ما قلنا عرف مقالات السلف، يقول يلجأ إلى الله ويدعو بهذا الدعاء العظيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى اهدني إلى قوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى.
هذا الكلام المستقيم، إلجأ إلى الله واعمل السبب، أقبل على فهم كلام الرب عز وجل وكلام رسوله من كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. أما أن تريد الهداية وأنت في فلسفة أو في كلام أو في غيرها، أنى لك بذلك. أنت الآن وضعت الحواجز التي تمنعك من الوصول إلى الحق. فإذا أنت أردت أن تأخذ مثلا كلام السلف من تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم التي تروي بالأسانيد أو كتب الاعتقاد المسند وتعودت على هذا، والأحسن أن تدرسه على أهله من أهل العلم، تضح لك الطريق. يعني يتضح لك تماما أن السلف يستحيل أن يكونوا قائلين مثل هذه المقالات. إذن فالسلف في جهة وهؤلاء في جهة، وما في عاقل يختار على منهج الصحابة والتابعين. لاحظ أول ما استهل به إيش قال في بداية الفتوى؟ قولنا فيها قول الله ورسوله، قول السابقين من المهاجرين والأنصار وأئمة المسلمين. فأنت ارجع إلى كلامهم. أما أن تروم المعرفة بحقائق هذه الأمور وأنت قائل من مقالات المتكلمين، لن تستطيع، لأن المتكلمين ما خلصوا أنفسهم فيخلصوك. هذا الواقع، هم ما خلصوا أنفسهم، هم في غاية الحيرة، هم في نهاية المطاف تنظر. الذي يقول أموت على عقيدتي على عقيدة عجائز نيسابور، والذي يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا، والذي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية، هم ما خلصوا أنفسهم. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أو همت الغرة ما يوهمك السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد.
يمكن يصح والعرب تقول الضد يظهر حسنه الضد، ويمكن أن يقال الضد يظهر حسن الضد، ما في إشكال.
حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
يقول إذا خبرت نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين، الآن هؤلاء الذين جعلتهم أئمة، وعرفت أن غالب ما يزعمونه برهانا قطعيا يقينيا مجرد شبهة، وأن الواحد منهم الذي يقول إن هذا برهان يمكن أن ينقضه في كتاب آخر، غالب ما يعتمدونه هو دعوى ليس لها حقيقة، مجرد دعوى يدعونها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح. هذه القضية التي يدعون أنها كلية تشمل الجميع إلا جزئية، أو دعوى إجماع، وهذا كثير جدا فيهم، كثير ما يلجؤون للإجماع. أجمع المسلمون، أجمع العقلاء، حتى قال شيخ الإسلام إن أحد كبارهم مرة قال إن هذا القول قاله الشافعي. يقول فقيل له أين قال ذلك الشافعي؟ الشافعي كلام مضبوط في الأم أو في الرسالة أو مرويا عنه بالسند، أين قاله؟ قال فقيل له أين قال ذلك الشافعي؟ قال الشافعي عاقل، وهذا قول العقلاء، والشافعي لا يخالف العقلاء بهذه السهولة. نسبها للشافعي وقال لما حقق عليه قيل هات القول من كتب الشافعي، قال هذا قول العقلاء يعني أجمعوا عليه، والشافعي عاقل ولا يخالف العقلاء. لكن تلاحظ يعني مجرد دعاوى يدعونها. ثم قال الشيخ إنهم يركبون هذه الألفاظ بهذه المقالات بألفاظ كثيرة طويلة غريبة. إذا استمعت بعض الأحيان إلى كلامهم وأنت مثلا في بدايات شبابك، إن النقل لا يثبت إلا بالعقل، فإذا قدح في العقل سقط الوثوق بالنقل، لأن النقل لم يثبت إلا بالعقل، فيترتب على ذلك القدح في النقل والعقل، فوجب تقديم العقل على النقل. سمعت الكلام هذا؟ هذا كلام العلماء، هذا وكلام فارغ، نقضه عليهم شيخ الإسلام. وذكرنا لكم أن النقل، أن العقل بمثابة البصر، وأنه لا يمكن أن يعمل إلا في الإضاءة، مثل الشمس، النقل كالشمس يسير عليها المبصر، فكذلك النقل يدل العقل، لأن الذي أنزل النقل هو الله، والذي ركب العقل هو الله، ولا يجعل الله عز وجل في العقل الصحيح ما يخالف النقل الذي أنزله، لا يجوز أن ينسب هذا إلى الله، لكن يكون عقلك فاسدا وتتصور أن هذا مخالف للعقل، هذا وضع آخر. فالحاصل أن مثل هذه العبارات، يعني تلاحظ بعض العبارات الآن التي يكون فيها نوع من التشدق في الألفاظ وكذا، يظن الناس أنها تدل على علم وعلى غزارة، يجي طالب العلم ينقض عليك كلامه من أول إلى آخر، يقول هذا الكلام أصلا أخذته من كلام الجوين وركبته مع كلام الغزالي، وكلام الغزالي أصلا في وادي وهذا في وادي، خبصت الأمور كلها فوقها. فالعامة ما يتصورون أن هذا هو الواقع، لكن الذي يعرف الكلام يقول أصل كلامك أخذته من كلام الغزالي، وترى الغزالي رجع عنه، ما تعلم؟ أنت متمسك الآن بكلام الغزالي الأول، لكن كلام الغزالي فيما بعد رجع عنه، وهو اللي بناه عليه، هو اللي تتكلم عنه الآن، سواء علمت وأخفيته أو ما علمت أعطيناك إياه، صاحب الكلام تراجع عنه. كثير الحقيقة من الشبهات تكون بهذه الطريقة، حتى الشبهات المعاصرة لمجموعة من الملاحدة وغيرها مبنية على التهويل والعبارات الضخمة والرنانة، شوف ماذا يقول في حقوق الإنسان وأن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون، ما انتشرت للأسف الاشتراكية في المسلمين إلا بهذه الطريقة، وأن الإسلام أتى بحقوق العمال والطبقات الضعيفة، وأن الإسلام في أصله مجموعة من الأنظمة الاشتراكية، وأن أبا ذر كان اشتراكي، وأن عمر رضي الله عنه أجلهم الله كان من الاشتراكيين، وكان يراعيان الضعفاء، فجاءوا في هذا القالب وصدقهم مجموعة من الأوباش. ثم يرحمك الله جاءت الديمقراطية، فقال لك الديمقراطية عمر رجل ديمقراطي، شوف تعامله مع الناس وأسلوبه، وكل ما أتى مذهب من هذه المذاهب الخبيثة أدخلوا فيها عمر. الاشتراكي يقول عمر اشتراكي، الديمقراطي معنى هذه في جهة، ولا عمر، عمر أطهر وأزكى، والصحابة أزكى من هذه المذاهب التي هي أصلا مبنية على فلسفة إلحادية. أين عمر من الإلحاد؟ أين أبا ذر من أين أبو ذر من الإلحاد؟ لكن إذا سمعت مثل هذا الكلام قلت والله جزاهم الله خير، هذا يعني يريدون إعطاء الطبقات الضعيفة والعمال وأعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، هذا الجانب الذي يظهر للعامة. لكن الذي يعرف حقيقة النظرية وهي أنها نظرية قائمة على الإلحاد أصلا، يدرك هذا ويبدأ في الرد عليه، ينور من حوله من المسلمين. وإلا سبحان الله كنا نسمع إذاعاتهم، يعني في السابق أبدا كان ذاك الوقت عاد إذاعات تقول أبدا 5-6 سنين والشيوعية هذه بتنتشر في الأرض خلاص، يعني تسمع كلامهم وتخاف على المسلمين قطع، لأننا ما تساوي عندنا الأحذية، نعرف أنها باطل، لكن سمعت عباراتهم وشدة وثوقهم بأن هذا العدل سيعم الأرض وستسقط الطبقات البرجوازية وسيعود الطبقات المسحوقة والعمال. ثم شقي الناس في تلك البلاد، وأكثر من شقي الطبقات الضعيفة، ثم سقطت في 70 سنة المذاهب يا أخوة، تبقى بعض الأحيان 700 و500 سنة. عبادة الأصنام من عهد قوم نوح ما سقطت في كثير من الناس، هؤلاء سقطوا في 70 سنة، بدأوا اشتعلوا اشتعالا ثم هبطوا. كيف انتشرت في كثير من المسلمين؟ بالتهويل والعبارات، هذا موجود عند أهل الباطل دائما، صاحب الباطل ضعيف فيزخرف باطله بزخرف القول الفارغ. نعم.
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي.
أزعلون عليك للنحوي، ترى يغضبون للنحو جدا، مو بنحوي لا نحو، لأن النسبة إلى النحو. يقول قائلهم بنفسي من أسميها بستي، يسمونها الست الجدة يعني، فينظرني النحاة بعين مقتي، يغضبون، يقول هذه كلمة وافدة، فأهل النحو يغضبون. ولهذا إن كان فيهم أحد يعني يحضر عادة فإن يغضب غالبا من الأخطاء التي تقع سواء سبق لسان أو غيره. ولهذا قال الشافعي رحمه الله، نعطيكم عبارة تخفف شوي، يقول أهل اللغة جن الإنس. كيف جن الإنس؟ يقول الجن يشوفك ولا تشوفه، هو يستمع لك ويسمعك تغلط وتلحن وترفع المنصوب وهو يسمع لك وينظر إليك، فهم على الأقل الآن نسميهم النحوي، لا نسمي النحوي حتى ما يغضب أحد يقوم علينا الآن منهم. سمي شيخ.
ونصف نحوي.
نحوي بالنسبة إلى النحو نفسه، النحو بسكون الحاء.
ونصف نحوي: هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان.
يقول كلاما خلاصته الذي يقف على حقيقة الكلام، مثل ما وقف الرازي والغزالي والجويني وتراجعوا أو أملوا، يقول هؤلاء عرفوا حقيقة الكلام وعرفوا نهايته وأنه ليس وراءه شيء، فيرجعون إلى دين العجائز ويكتبون وصية بالرجوع عن هذا الباطل وأنهم نادمون إلى آخره. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذي لم يدخل في هذا الباطل ولا يعرفه، فهذا في عافية. يقول الذي يخاف عليه المتوسط. هذا المتوسط في غاية الحماس، كثير منهم الآن، لاحظوا مجموعة من الأشاعر الآن في النت وفي غيره متوسطون، يقول انتظر لعلك تصل إن شاء الله إلى مقامات الرازي والغزالي وتعرف الكلام الذي يقوله لك السلف. إيش قال الجويني؟ لقد خضت البحر الخضم ودخلت في الذي نهاني عنه أهل الإسلام، والآن أعود إلى عقيدة أمي. تقول أنت الآن مشتعل ومتحمس لأنك ما وصلت إلى المقام الذي وصله الجويني والرازي والغزالي وأمثالهم من النظار الكبار، فأنت متوسط، فأنت متوهم أنك ستجد يعني الحق والصواب، تجتهد اجتهادا كثيرا في التأليف والتصنيف والردود. يقول وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الناس ليس الطبيب، لا، نصف الطبيب، وليس المتكلم، نصف المتكلم ونصف المتفقه ونصف النحوي. هذا يفسد الأديان اللي هو نصف المتكلم، أما المتكلم الخالص عرف أن هذا باطل ورجع عما قالاته. نصف المتفقه لا هو بفقيه كامل ولا هو بعامي جالس وترك الناس من شره، فيفتي ويخبص فيفسد عليهم دينهم. الثاني نصف المتطبب، لا هو يقول أنا لست من أهل الطب ويسلم الناس من تطببه، لكن يتطبب فهو معه نصف الطب. والآخر نصف النحوي، لا هو بالذي ألم بالنحو ولا هو بالذي سلم وقال لست من أهل الشأن. فهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد اللسان، يعني كل واحد منهم، لأنه في منتصف طريقه، وذلك أنه يجرؤ على ما لا ينبغي أن يجرؤ عليه. نعم.
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافتت كالزجاج.
تهافتوا.
حجج تهافتوا.
تهافتوا يعني أصلها تتهافتوا، فحذفت التاء الأولى. نعم.
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه، وذموا أهله وعابوهم. وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين. اللهم أجل الله له المثوبة وغفر الله له. ختم بهذا الكلام العظيم، يقول: إذا نظرت إلى هؤلاء وحججهم، كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. لكن إذا نظرت إليهم، نظرت إليهم من جهتين. الجهة الأولى: إذا نظرت إليهم من جهة ما أحدثوا في الأمة والفتنة التي فعلوها، تقول: يستحقون ما قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. لكن إذا نظرت إليهم من زاوية أخرى، والقدر قد حل بهم والحيرة مستولية عليهم واستحوذ عليهم الشيطان رحمتهم من هذه الناحية. وذلك أن أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق، فأنت ترحمهم وتتمنى أن يمن الله عليهم بالفكاك من هذا الباطل الذي هم فيه، وتحمد الله عز وجل على المنة التي آتاك، وتحرص على أن توصل الخير إليهم قدر ما تستطيع. ولهذا قلنا إن من الأساليب التي تنفع فيهم أسلوب الهدوء وأسلوب الترفق، لعل الله أن يخلصهم، ثم لا تدري قد يهدي الله تعالى على يديك أحدا يكون خيرا منك في الأمة فيما بعد، وينفع الله تعالى به ويكون إمام من أمة الهدى، وتكون أنت المتسبب فيه، فتكون أعماله كلها مكتوبة في حسناتك، وإن لم تستطع الوصول إلى ما وصل إليه، لأن الإمامة في الدين يجعلها الله لمن يشاء. لذا قال الجنيد بن محمد رحمه الله، الجنيد بن محمد إذا قيل ليس من مخرفي الصوفية، بل هو من زهادهم الذين كانوا على السنة. قالوا إنه سمع واعظا فهداه الله، الواعظ هذا ما يعرف أحد، جنيد بن محمد يسمونه السيد الطائفة. قالوا عصفور صاد كركية، جنيد كبير رحمه الله. والحقيقة أن الجنيد وفضيل بن عياض وأمثالهما ومن قبلهما وكذلك الداراني وسهل بن عبد الله، هؤلاء سالمون من جهة المعتقد، وإن نسب لهم للأسف الصوفية كثير من الأباطيل، لكن ما ذنبهم؟ كما أن الرافضة تنسب إلى علي وإلى علي بن حسين وإلى الحسين والحسن رضي الله عنهم، فلا ذنب لهم. هؤلاء من الزهاد رحمهم الله تعالى، ولذا يثني عليهم أئمة الإسلام كابن تيمية وابن القيم ويثنون عليهم. واللالكائي روى عقيدة سهل بالسند مع عقيدة أحمد ومع عقيدة البخاري، فتأتي في كتب الصوفية تجد لهم مقالات شنيعة، لكن لا سند ولا شيء، يقول قال سهل، فبعض الناس صار يذم سهلا، والجنيد يقول إنه يقول كذا، من قال لك؟ قال قالها الشعراني في الطبقات، ماذا يساوي إذا قال قال سهل؟ وكم بينه وبين سهل من القرون، ما له علاقة، ما له ذنب، كما أن علي لا ذنب له، كما أن المسيح لا ذنب له حين افترى عليه النصارى ما افتروا. فمثل هؤلاء رحمهم الله تعالى على هدى وعلى سنة رحمهم الله تعالى، ولا علاقة لهم بالتصوف المنحرف الذي صار على طرق وعلى أمثالها. فيقول على كل حال هؤلاء ترحمهم وتتمنى أن يهديهم الله عز وجل، وقد يهدي الله تعالى كما قلنا من يكون خيرا منك وأنفع للأمة منك وتكون سببا من أسباب. ثم ختم بهذا الكلام المستقيم، قال هؤلاء إذا نظرت إليهم أوتوا ذكاء، أذكياء، وما أوتوا ذكاء، لأن يزكيك النصوص وأعطوا فهوما، عندهم فهم، وما أعطوا علوما، فاتهم علم الكتاب والسنة وفقه السلف، لكن جعلوا تلك الجهود الكبرى في كلام الفلاسفة وفي غيرها، فهم عندهم ذكاء لكن ما عندهم ذكاء، عندهم فهوم فهموا لكن ما وفقوا للعلوم العلم النافع. ما العلم؟ ما هو؟ والعلم معرفة الهدى بدليله، هذا قال ابن القيم تعريف العلم، معرفة الهدى لا معرفة الضلال، فهم ما عرفوا الهدى وإنما عرفوا الضلال وتبحروا فيه، وصار يعطيك مقالات الفلاسفة وأشكالها وألوانها والمذاهب فيها، تتعجب من سرده له وإتعابه نفسه في مثل هذا، لكن ما أعطي علما. أوتوا سمعا، أعطوا سمعا وأبصار وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ثم قال من كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وفهمهم وخبرتهم، حيث حذروا من الكلام ونهوا عنه وعابوا أهله لعلمهم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وما أرى أن يعني نبقي الوقت أكثر، الأخوة يعني الساعة 9:30 والليل قصير، فأرى أن الأسئلة مهمة مناسبة الآن.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.